أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. قلنا إذن الذين اختاروه في الرد على استدلال الشيخ الأنصاري ليس إنكار الملازمة، الملازمة مسلمة والعقلاء يبنون عليها. العقلاء إذا ألقيت لهم قضية كل ما سائل ينتقل ذهنهم مباشرة إلى أن كل ما ليس بسائل ليس بما، وإذا قلت لهم كل إنسان حيوان إذن ما ليس بحيوان ليس بإنسان. هذا إذن الملازم لا نستطيع إنكاره، وإنما يمكن الرد من هذه الجهة، نقول هذه الملازمة مشروطة بأن تكون هذه القضية اللي تريد تستدل بعكس نقيضها كون قضية كلية. يجب أن تحرز أن القضية كلية، فإذا ثبت أنها قضية كلية لابد إذن أن يصدق بصدقها عكس النقيض. وهنا ممكن الرد يكون باعتبار أن الخطابات الشرعية لكثرة التخصيصات الواردة عليها لا نجزم بأن هذا الخطاب على نحو الكلية، يمكن أن يرد عليه أو يوجد له خاص. لذلك لم يجوزوا التمسك بالعام إلا بعد الفحص عن المخصص لكثرة التخصيصات الموجودة. فإذا لا نستطيع أن نجزم أن هذه القضية الشرعية قضية كلية حتى يتحقق شرط الملازمة حتى نتمسك بالملازمة هذا. لكن إذا استطعت أثبتت أن هذه القضية كلية، قلت ولو بضميمة مثلا كل ما يغلي بدرجة مئوية قضية كلية، لكن هل أنت اختبرت كل ما وجدت يغلي بمئة مئوية؟ لا، اختبرت عينات من الماء، لكن بضميمة ارتكاز عندك وجداني وفطري بأدنى كل المياه من هذه الناحية واحدة فعممت وقلت، إذن بضميمة ارتكاز. المهم أنك أحرزت هذه القضية كلية، إذا أحرزت هذا إذن يمكن أن تستدل بالملازمة. هذا الذي قلنا. فلذلك لما وصلنا إلى تطبيق الفقهي مثل قضية إرث ابن الزنا، ابن الزنا المشهور قال أنه ليس ابنا شرعا. ليش ليس ابنا شرعا؟ لأن دلت الأدلة على أنه لا يرث، ولو كان ابنا لورث. فما دام لا يرث، شوف هاي الملازمة التي أنكروها في الأصول هم استدلوا بها بالفقه واستنتجوا المشهور أن ابن الزنا ليس ابنا شرعا. ليش؟ لأنه لا يرث، لأنه ليس ولدا وابنا فلا يرث، فأخرجوه تخصصا. هم في الأصول نفوا وما جوزوا التمسك بهذه الملازمة لإثبات التخصص دون التخصيص، أقصد المحققين ما بعد الشيخ الأنصاري، لكن استدلوا بالفقه. فهنا ما نستطيع أن نستدل بالملازمة، لأن هذه ليست قضية كلية. كل ابن يرث يوصيكم الله في أولادكم للذكر، هذه ليست قضية كلية، لأن أعلم أن الابن القاتل لا يرث، والابن الكافر لا يرث، والابن الرق لا يرث. فما عندي قضية كلية تقول كل ابن يرث فإذا من لم يرث ليس ابنا. هنا المشكلة، الكلية غير محرزة. لو أحرزت الكلية لكان تستطيع هاي الملازمة تصدق، هاي ما نستطيع إنكار، العقلاء يبنون عليها. وما هي الحجة على هذه الأصول كلها؟ الأصول اللفظية، حجية الظواهر وغيرها، بناء العقلاء. والشارع أيضا لم يبتكر طريقة جديدة وإنما مشى على الطريقة المتبعة لدى العقلاء، فالعقلاء يسلمون بهذه الملازمة لكن بشرط أن تكون القضية كلية. فهنا ما أستطيع أن أستدل بهذه الملازمة وأقول إنه شوف نحن اللي ندافع عن هذه الملازمة في الأصول وبالفقه ما تمسكنا بها، ندافع عنها ليس لكي نتمسك بها لكن نناقش المشهور. فما أستطيع إذن أستدل من حرمان ابن الزنا من الميراث إذن هو ليس ابن الشرع. لا يجوز ابن لكن حرم من الميراث فقط، كمان ابن القاتل، الابن الكافر، الابن الرق، هؤلاء كلهم أبناء لكن ممنوعون من الميراث، فليكن رابعهم ابن الزنا؟
ابن شرعا لكنه ممنوع من الميراث. ما تستطيع أن تتمسك بهذه الملازمة، تقول كل ابن يرث، فإذا من لم يرث ليس ابنا، وابن الزنا لا يرث، إذن هو ليس ابنا. الملازمة لا تصح، لأن شرطها شرط تطبيقها والتمسك بها، وهو كون القضية كلية لم تحرز عندي. هذا كان أيضا اللي ذكرنا. لذلك قلنا لو أمكن أن تثبت أن هذه القضية كلية، كما في قوله تعالى افترض لا ينال عهد الظالم، استدلينا بها على أنه كل إمام يجب أن يكون معصوم، قضية كلية. لذلك كل من ليس بمعصوم ليس إماما أكيدا، وبهذا نلغي إمامة غير المعصومين سلام الله عليهم. يعني قضية كلية، كل إمام معصوم، فمن لم يكن معصوما لا يصلح للإمام، وهؤلاء ليسوا معصوم المتصدي، إذن ليسوا أئمة. هذا إذن ذكرنا وقلنا أنه إذا أحرزت الكلية، وشون تحرز الكلية؟ هاي بعد تحتاج إلى أسئلة. مثلا لو استعمل المولى نصا صريحا في العموم، مثلا نفترض قوله تعالى، أحيانا نأتي من باب المثال، يعني ليس هو مثال فقهيا بالمعنى الفقهي المتعارف كحكم شرعي، لكن للتطبيق. مثلا قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، قضية كلية، تتوقع أن يكون أحد مستثنى من هذه القاعدة؟ هذا شاهد على النصوص اللي تكون صريحة في الكلية. قد تسأل شون أحرزاني هاي القضية كلية؟ يمكن أن يكون نص صريح، أو قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، تتوقع أن يمكن أن يستثنى أحد من هذا الخطاب؟ لا، قضية كلية. فإذا قد يكون العام نص صريح في الكلية، أو قد يكون شلون هاي بعد أنت واستظهارك من لا هذا نص صريح، معنى كون يوجد ما يدل على صراحته. أو قد يكون العام من هذا الذي يصفونه بأنه آب عن التخصيص، هذا العام بطبيعته آب عن التخصيص، غير قابل للتخصيص، يعني قضيته كلية. فإذا كل مستثنى من حكمه لابد أن يكون خارج تخصص عن هذا، ما تقدر تقول تخصيصا لأنه آب عن التخصيص. أنت الآن تقول هذا آب عن التخصيص، فإذا فرد وجدته غير مشمول بحكم العام، إذا لابد أن يكون خارج تخصصان، ما تقدر تقول تخصيصا لأن العام آب عن التخصيص. فهذه إذن بعض يعني ما يمكن أن يقال في القضية الكلية، إما نص صريح في ذلك، أو يمكن كما قلنا أن يكون آب عن التخصيص، ربما تأتي إن شاء الله بعض الأمثلة على ذلك. لذلك قلنا كما لو استعمل المولى نصا صريحا في العموم قوي الدلالة على الشمول لتمام أفراده، كقوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس، كافة لا يقبل الاستثناء، بشيرا ونذيرا، هذا طبعا من الاستخدامات مرات اللغة نقطة فيه، احنا نقول كافة الناس مفضل للناس كافة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، لا تتوقع استثناء أحد في ذلك. هذا إذن فشكل من أشكال لأنطيك يعني بعض المعالم للقضية كيف تكون كلية، نص صريح غير قابل للاستثناء، أو يكون من قبيل العام الذي يصفونه بأنه آب عن التخصيص. إذا هو آب عن التخصيص، فإذا أي فرد تجد غير مشمول بحكم العام لابد أن يخرج تخصص. هذا هنا تستطيع أن تتمسك بأصالة العموم لإثبات التخصص، لأن مثل هذا الظهور في كون آب عن التخصيص يحقق شرط الملازمة التي هي ثابتة على أي حال، لا ننكر الملازمة، وإنما الخلل يكون شرطها متحقق له، لا قضية كلية له ليست كلية. هاي لأن هذا الظهور في كونه آب عن التخصيص يحقق شرط الملازمة التي هي ثابتة على أي حال، وفي غير ذلك إذا لم تحرز كلية القضية لا يجوز التمسك بهذه الملازمة لإثبات التخصص. وندعي هنا أيضا أن سيرة العقلاء جارية على ذلك. والشارع المقدس جرى في خطاباته على الطريقة المتبعة لدى العقلاء، لم يأتي بطريقة جديدة. أمثلة خلنا نأتي بعرفية على قضية كلية. لو قال المولى بع جميع كتبي، هذا المثال الذي ذكره السيد الخوي، نريد أن من خلال نعلق على السيد الخوي، بع جميع كتبي، فكأن المأمور العبد يستنتج من هذا الخطاب أنه قضية كلية لا يستثنى منها شيء. فلو استثنى المولى كتابا وقال لا تبع هذا الكتاب، يفهم أن هذا الاستثناء لأن الكتاب ليس ملكه خارج تخصصه، إما هذا موجود عند إعارة أو موجود عنه على نحو إباحة التصرف أو وقف عنده موجود. لأن بع جميع كتبي نص صريح في أن الجميع الكتب يجب بيعه، فإذا استثنى المولى كتابا إذن هذا معنى ليس من كتبه لذلك استثناه. فمثل هكذا خطاب يمكن أن يقال بأنه خطاب نص في العموم. فلو قال المولى بع جميع كتبي، فإنه نص في شمول جميع الكتب، والمكلف يفهم عدم استثناء أي كتاب من البيع إلا إذا لم يكن من كتبه. فإذا قال لاحقا، إجا مخصص ولاحقا وقال لا تبع الكتاب الفلاني، فيعرف من ذلك أن هذا الكتاب ليس من كتبه وإنما هو وقف أو إعارة. هذه دعوة إلى الآن قد تقول لا، نحن لا نقول بهذا بع جميع كتبها آبية عن التخصيص وغير قابلة للتخصيص. أجيب لك يعني شواهد، أجيب لك وجوه على أنها هي غير قابلة للتخصيص. لذلك قلنا ووجه الجزم بالكلية بع جميع كتبي، يعني دال هاي قضية كلية، دال على أن جميع الكتب يجب بيعها. فلو جاء خطاب خاص من المولى لاحقا وقال إلا الكتاب الفلاني، أفهم هذا الكتاب ليس من كتبه خارج تخصصا وتخصيصا، لأن هاي القضية آبية عن التخصيص بع جميع كتبي. ما الدليل على ذلك؟ ما الشاهد على ذلك؟ قلت ووجه الجزم بالكلية أنه لو كان المستثنى من كتبه هذا الكتاب الاستثناء وقال لا تبع إلا الكتاب الفلاني لا تبعه، هذا لو كان من كتبه واستثناه تخصيصا لكان من غير اللائق استعمال لفظ جميع، كان يمكن أن يقول بع كتبي، هذا ظهور في العموم قابل للتخصيص. لو قال بع كتبي ظاهر في العموم يقبل أن يقول إلا الكتاب الفلاني، أما تعبيره بع جميع كتبي هذا نص في العموم. فمن يجي بعدين خاص ويقول هذا ترى من كتبي لكن استثنيته، لترتب عدة لوازم مستهجنة. واحد، نقض غرض المولى فيما لو باع المأمور كتبه كلها قبل علمه بالمخصص، وقال بع جميع كتبي والعبد هم التزم بأمر مولى وباع جميع الكتب، وإذا لا طلع المولى يريد تخصيصا واحد من كتب ما يباع، وهذا نقض لغرضه. اثنين، قبح تأخير البيان عن محل الحاجة إذا كان المخصص منفصلا، سنستثني إذا متصلا لا بأس نقبله، لأن ينعقد عموم، ينعقد ظهور في العام عدا الخاص. أما أن يأتي بعدين تقول له بع جميع كتبي وهو افتهم الجميع وباع، ثم بعدين يجي المخصص يقول إلا هذا، وهذا قبح تأخير البيان عن محل الحاجة. ثلاثة، مستهجن الآخر اللازم اللي يلزم من ذلك، التقرير بالمكلف فيما لو امتثل العموم باع جميع كتبه قبل علمه بالمخصص، فتحمل آثارا وتبعات، صرف مال وصرف جهد، ويمكن هذا التصرف له آثار وضعية ترتبت عليه، ما معذور بها الجاهل هاي الآثار الوضعية؟ من الذي ورط المكلف بهذه الأمور؟ لو قال بع كتبي ظاهر في العموم، فحينئذ هذا يجب عليه أن يفحص عن المخصص إلى أن يحصل عنده وثوق بعدم المخصص يبيع. أما بعجم كتبي هذا ظاهر فيه العموم. وعليه نص في العموم. وعليه فإن هذا الاستثناء لما يقول بع جميع كتبي ثم وبعدين يأتي مخصص يقول إلا هذا يستلزم كذب أحد لوازم القضية، لأن صدق القضية يستلزم صدق أكس نقيضها، فالاستثناء على التخصيص هذا معنى خلف الملازمة، لأن لازم بيع جميع الكتب عدم كون ما لا يجب بيعه من كتبه، إلا أن يكون المخصص كما قلنا متصلا. إذا كان مخصص فهذا إذن من أول الأمر لا ينعقد ظهور في العموم إلا فيما عدا الخاص. لكن لو قال المولى بع كتبي واستثنى، المورد قابل للتخصيص، لأن بع كتبي منص صريح في العموم وإنما ظاهر في العموم، فيقبل التخصيص. الشاهد على الفرق هكذا أدعي التقريبات هذه طبعا، والبحث هذا يمكن أن يكون مفصل في المطلب الآخر، وهو أنه هل يجوز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص؟ يمكن أن أدعي نعم إذا كان العام نصا صريحا في العموم، هذا الذي أطلقوه لا يجوز التمسك بالعام إلا بعد الفحص عن المخصص، هذا إذا كان هناك ظهور في العموم. أما إذا كان نص صريح في العموم لا يجب عليه الفحص عن المخصص أبدا، بدليل شاهد العرفي. لو قال المولى بع جميع كتبي وأنت عقبت بسؤال للإيضاح قلت له يعني كل كتبك أبيع ولا كتاب مستثنى، لكان مستهجن هذا السؤال، مستهجن، ما معنى هذا الكلام؟ إذا أنا أقول لك بع جميع كتبي ما معنى كل يعني قصدك كل الكتب أبيعها يعني ولا كتاب يستثنى، مستهجن. بينما لو قال بع كتبي ظاهر في العموم يصح ومقبول أن أسئله بع كتبي كل كتبك لو أكو استثناء عنها، هذا شاهد على الفرق. في الحالة الأولى بع جميع كتبي يكون مستهجن أن أقول له يعني قصدك كل الكتب ما تستثني أحد، يقول له أنا دا أقول لك جميع كتبي، فهذا شاهد على الفرق بينهما. لذلك قلت والشاهد على الفرق أن المأمور له أن يبيع جميع الكتب بلا استثناء ومن دون الحاجة إلى الفحص عن المخصص في الأولى، عبارة الأولى بع جميع كتبي دون الثانية بع كتبي، وإنه لو سأل مولاه هل يوجد استثناء في بيع الكتب بعد قوله بع جميع كتبي لكان قبيحا، والمولاد يقول لك بع جميع كتبي ما معنى هذا السؤال، فإذن دني شاهدها لكان قبيحا دون العبارة الثانية. لا، لو قال بع كتبي لا بأس، العبد الأول يسأل بع كتبك يعني كل كتبك ماكو استثناء فيها استمر بالعمل، لا يكون قبيحا. أما لو كان جميع هكذا، قد تقول بأنه الفقهاء لا يفرقون بين التعبيرين، سواء قال بع جميع كتبي في النصوص الفقهية لا يفرقون بين التعبيرين، فما هذا التفريق الذي تقوله؟ نعم، متى لا يفرقون الفقهاء بين التعبيرين؟ بعد إجراء الفحص في العبارة الثانية، صح تصبح كالأولى. العبارة الثانية بعد الفحص يعني بع كتبي بعد الفحص عن المخصص وعدم العثور عليه، نعم له أن يتمسك بها. أما الفقرة الأولى التعبير الأول بع جميع كتبي لا، ما يحتاج إلى له، ما الثمرة من الفحص عن المخصص حتى يحصل الوثوق باعتبار كثرة التخصيصات الموجودة في الخطابات الشرعية، فحتى يحصل عندي وثوق بعدم وجود مخصص يجب علي أن أفحص عن المخصص، فإذا لم أعثر أعمل بالعام. هذا الوثوق والاطمئنان حاصل ابتداء من عبارة بع جميع كتبي، هذا الوثوق بالعموم وعدم وجود المخصص، لأنه وهذا المناط. لماذا يجب الفحص قبل التمسك بالعام؟ حتى يحصل اطمئنان بأن المولى ما عنده بعد مخصص لكثرة التخصيصات الواردة على الخطابات الشرعية، فهذا الوثوق ما احتاج إلى تحصيله بالفحص، هو عبارة جميع كتبي محقق هذا الوثوق والاطمئنان. هذا إذن كلام قلنا المفروض محله بالتفصيل في ذلك المبحث، لكن بعد استطرد الكلام هنا وكون نجيب مثال على كون القضية كلية فجاءها. لذلك قلنا هنا ومنه يعلم النظر في مثال السيد الخوئي، أتى بمثال بع جميع كتبي وجعله مثالا كأنه بع كتبي، دليل على عدم جواز التمسك بالملازمة. أنا أقول يجب أن نلتفت إلى هذا الفرق بين بع جميع كتبي وبع كتبي. بع كتبي صح، ما يصير نتمسك بالملازمة هنا بين صدق القضية وصدق عكس نقيضها، لأن ما عندي إحراز للكلية، فشرط العمل بالملازمة وهو إحراز الكلية ليس متحققا ببع كتبي. كلامك دقيق أيها السيد الخوئي، وكل كلامك دقيق، هذا ربما من جهلنا نحن نناقش إلى أعلى من جهلنا. أما لما يقول بع جميع كتبي، لا، هاي تستطيع تتمسك بالملازمة، لأن شرط التمسك بالملازمة وهي كلية القضية متحقق. فالنظر إلى القضيتين بمعيار بنظرة واحدة كأنه غير صحيح. ومنه يعلم النظر في تمثيل السيد الخوئي قدس سره لعدم جواز التمسك بالملازمة، قال ما يصير نتمسك بالملازمة بقضية بع جميع. هو طبعا الملازمة لم يجعل هذا المعيار الذي نحن قلناه من التفصيل، هو نتذكر مبنى أن الدلالة المطابقية هنا دلالة التزامية منتفية لتبعيتها إلى آخر كلام المتقدم، حيث تعاطى سيد الخوئي مع المثال المذكور بع جميع كتبي كغيره، كما لو قال بع كتبي بلا فرق، من دون ملاحظة هاي النقطة أن بع جميع كتبي نص في العموم، وما دام نص في العموم يعني أو أبي عن التخصيص ما شئت فعبر، فإذن هاي قضية كلية صحيح، وما دام قضية كلية نستطيع أن نتمسك بالملازمة. بينما بع كتبي ظاهرة في العموم ما محرز الكلية فيها، فحينئذ صح لا يستطيع أن يتمسك بالملازمة. قال قدس سره لو قال المولى لعبده بع جميع كتبي الموجودة في مكتبتنا هذه فلا يمكن التمسك بأصالة العموم لإثبات التخصص لعدم إحراز جريان السيرة على التمسك بها في مثل المقام. هنا قلنا له ما دام بع جميع كتبي هاي نص في العموم أبي عن التخصيص، فما دام أبي عن التخصيص إذن الفرد الذي يخرج لابد أن يخرج تخصصا لأنها أبي عن التخصيص. هذا إذن كلام. هنا أيضا أضفنا إضافة وهي أن هذا التقريب اللي ذكرنا للملازمة لا يختص بالقضايا المثبتة، حتى بالقضايا المنفية أيضا إذا كانت كلية. يعني جبنا مثال وشرحنا مفصلا في كتاب صوم المسافر يمكن الرجوع إليه، كبرى عدم صحة كون متعلق النذر حراما ومعصية، لا يجوز نذر المعصية، هاي كبرى كلية، هاي ثبوتا كبرى كلية، لا يجوز نذر المعصية، هذا ثبتناها هاي كبرى كلية. لكن دلت بعض الروايات على المشهور، نحن ناقشنا في كتاب صوم المسافر، دلت بعض الروايات على أن نذر الصوم في السفر جائز. زين خو الصوم في السفر منهي عنه، فشلون صح نذره وهو منهي عنه؟ ونحن قلنا في الكبرى الكلية أنه لا يجوز نذر المعصية والصوم في السفر معصية، فكيف صح نذره في هذه؟ تقدر تقول تخصيص، قضية آبية عن التخصيص، لا يجوز أن يكون متعلق النذر معصية ولا يجوز نذر المعصية، آبية عن التخصيص، شلون تقول تخصيص؟ فإذن هذا نذر الصوم في السفر على المشهور، هذا التقريب للكلام المشهور، هذا خارج عن الصوم المنهي عنه في السفر، هذا خارج تخصصا، مو كل صوم في السفر منهي عنه. طبعا عناوين لها الصوم الذي نهى عن صوم الجاهل في السفر صحيح، وهذا موجود صوم الجاهل في السفر لا بأس به، لا يجب قضاء. فإذا هذا معنى أن الصوم نذر الصوم في السفر خارج عن الصوم المنهي عنه، خارج تخصصا هذا ليس منهيا عنه، ولا لو كان منهيا عنه لما صح نذره، لأن كبرى لا يصح نذر الحرام أبي عن التخصيص. شلون تخصص؟ هذا خارج تخصص، أن النذر أن الصوم المنذور في السفر لا يكون حراما. إذن قلنا وهذا التقريب شو وقت نتمسك بالملازمة، شو وقت ما نتمسك بالملازمة، لا يختص بالقضايا المثبتة بل يشمل القضايا المنفية. فمثلا كبرى عدم جواز نذر الحرام كلية أبي عن التخصيص، والصوم في السفر منهي عنه معصية، فالمفروض بمقتضى تلك القضية الكلية أنه لا يصح نذر الصوم في السفر، فلا يصح نذره صوم في السفر لهذا الإشكال الثبوتي. لكن دل بعض الروايات على صحة نذر الصوم في السفر على المجهول، ناقشنا فيه، فهذا يكشف عن أن هذا الفرد خارج تخصصه، هذا الصوم المنذور في السفر ليس من صوم الحرام، خارج. فهذا يكشف عن أن الصوم المنذور في السفر ليس منهيا عنه وأنه خارج تخصصا. فإذن الصحيح، القول الصحيح في هذه المسألة هو التفصيل، لا نقول بمقالة الشيخ الأنصاري يجوز التمسك بأصالة العموم، ولا نقول بمقالة الأخند ومن تبعه لا يجوز التمسك، نقول بالتفصيل. إذا أحرزت القضية كلية لك أن تتمسك بالملازمة، ما أحرزت القضية كلية كما في أغلب الخطابات الشرعية، لأن هاي الخطابات اللي هي نص في العموم أو آبية عن التخصيص تكون ربما قليلة جدا ليست غالبة. فالصحيح القول بالتفصيل، ولا يمكن القول في هذه المسألة بالجواز كما قال الشيخ الأنصاري أو عدمه كما قال الأخون على الإطلاق مطلقا، لا، لابد أن نفصل. ومنشأ التفصيل هنا كما قلنا سعة موضوع القضية وكونها كلية أو جزئية، وليس لجريان السيرة العقلائية كما سمعنا من الأخون سيد الخوئي والآخرين، وليس لجريان السيرة العقلائية على حجية على الحجية في دلالة مطابقية دون التزامية كما ذكروا، مما أوجب الإشكال عن وجه التفكيك بين الحجية المطابقية دون التزامية مع النقطة واحدة. لكن كنا نلتفت أن هذه النتيجة تتطلب أنك في المرتبة السابقة كن قاري الدليل وعارف هذا الدليل كلي أو جزئي، القضية كلية أو جزئية، فهذا مطلوب منك، وكأنه سيكون الرجوع إلى ظهور الدليل. لذلك قلنا لكن هذه النتيجة من الاستدلال تحتاج إلى التمسك بظهور قضية العام في المرتبة السابقة على التمسك بأصالة العموم، لابد أن تثبت هذه قضية العام كلية أو جزئية. فقد يكون حينئذ يقال أن الحجية لظهور العام وليس لأصالة العموم. هذا إذن التفصيل الذي نختاره. سيد الشهيد الصدر قدس سره أيضا اختار قولا بالتفصيل لكن على أساس آخر يأتي ذكره إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.